طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة ولقاء يتجدد بالخير إن شاء الله تعالى في برنامج أولو العلم، وأسعد مشاهدي الكرام أن نكون جميعا ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادك الله رفعة وفضلا.
بارك الله فيكم شيخنا. وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا وكالعادة عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، وأيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة. وحتى تبدأ الاتصالات نجيب على ما بقي معنا من أسئلة وما ورد إلينا خلال اليومين الماضيين شيخنا. وسؤال يقول: هل يجوز الصلاة في مسجد يوجد ضمن سوره قبر علما بأنه يقع خلف المصلين وبعد مكان الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الصلاة في هذا المسجد جائزة مع الكراهة. هناك بهذا التوصيف الذي ذكرت كراهة، ويمنع أو تمنع الصلاة فيه إذا كان هذا القبر يطاف به أو يتوسل به أو يستغاث به.
نعم.
يعني إذن تحرم الصلاة.
نعم.
أما إذا لم يكن ذلك وكان بالتوصيف الذي ذكرت فالصلاة جائزة مع الكراهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هل هناك دليل على حرمة صبغ الشعر بالسواد؟
نعم، عند الرجال خاصة أو فيما يتعلق بالرجال على وجه الخصوص.
نعم.
هناك دليلان لكنهما موجهان. الدليل الأول موجهان عند قوم، عفوا.
نعم.
الدليل الأول أن أبا قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ورأسه كالثغامة بياضا، أي كالسحاب من شدة البياض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وهذا الحديث وجه النزاع فيه من ناحيتين. الأول أن من العلماء من قال إن لفظة وجنبوه السواد مدرجة ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول مدفوع. الثاني أن من العلماء من نزل هذا الحديث على كبير السن الطاعن فيه كأبي قحافة، قال: أما الشاب فلا يمنع، كذا قال البعض. واستدلوا لذلك بأن خمسة من الصحابة كالحسن والحسين رضي الله عنهما، وكذا سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهما مع صحابي آخر، ثبت عن هؤلاء كلهم الصبغ بالسواد.
نعم.
إلا أن الأولون تمسكوا بلفظ الحديث وجعلوه عاما وثابتا. الحديث الآخر: ليكونن في آخر الزمان رجال لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فمن العلماء من قال إن محل الذم ليس هو الصبغ بالسواد، إنما سيماهم الصبغ بالسواد، لكنهم يعملون أعمالا سيئة أخرى، كما قال الرسول في شأن الخوارج: سيماهم التحليق. فليس التحليق هو الذنب الأكبر الذي يفعله الخوارج، إنما علاماتهم أنهم يحلقون الرؤوس أو أنهم يجلسون حلقا بصفة معينة. هذا، وهذا الحديث الأخير في سنده راو يقال له عبد الكريم. هناك عبد الكريم اثنان: عبد الكريم ابن مالك الجزري ثقة، وعبد الكريم ابن أبي المخارق كذاب. فالذين اعتمدوا أنه الثقة صح الخبر، والذين اعتمدوا أنه الكذاب جعلوا الحديث في الأحاديث الموضوعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو عمر من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
شريك محضرتك.
تفضل يا أخي نسمع.
طيب بقول لحضرتك عايز أسأل سؤال للشيخ مصطفى.
تفضل.
ليه يا عمي جوز أخته لواحد، عمتي لواحد غني جدا، تمام، وما كانش بيخلف، ودخل جاب ولد من دار أيتام وقال له إن يعني
نسبه إلى نفسه،
ونسبه إلى الراجل ده، والراجل مات، تمام. وهو ورث، خد الأربعين فدان، خد أربعين فدان منه، وفي نفس الوقت حضرتك عمي ده واكل مراثنا، فبندخل معاه في مشاكل كتير، يعني الواحد بيضطر يغلط. فايه الوزر اللي بيقع على الواحد؟ يعني هو بيوصلنا ان احنا ممكن بنغلط معاه.
نعم، حدد السؤال. يعني انت تسال في مساله الميراث،
أول مسألة
في مساله الميراث ولا في مساله صله الرحم؟
ايه الحكم؟ يعني فرضا لو هو عايز يتوب في الولد اللي نسبه،
نعم،
للراجل اللي مات.
نعم،
وحضرتك
اذا نفصل في الامر ان شاء الله. شيخنا، يعني سؤال أبي عمر فيه شقان. الشق الأول هو أن هناك من نسب ولدا إليه وهو ليس من ابنه، والأمر الآخر أنهم يخطئون عمهم وبالتالي يقطعون صلته وربما أخطأوا فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا الذي ألحق ولدا ليس بابن له بنفسه مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة من أشد الكبائر. وقد قال تعالى: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذا العم أثيم بلا شك. وبعد ذلك أيضا على هؤلاء الإخوة أن يضغطوا بكل سبيل، بلا سفك لدماء طبعا، أن يضغطوا كي ينتفي هذا الولد عنهم، لأن الأمر لا يتعلق بالعم فحسب، إنما يتعلق بسائر المحارم. إذا كان الولد نسب إلى هذا الرجل فإنه سيكون محرما لنسوة، وهو في الحقيقة ليس لهن بمحرم، وسيرث وليس له حق في أن يرث. فكونهم يهجرون عمهم لله ويظهرون ذلك، لكن بقيد ابتغاء وجه الله وبقيد ابتغاء نصرة دين الله لهم ذلك، وهذا نوع من الهجران المحمود، لكن لا يؤول ذلك إلى سباب ولا إلى سفك دماء ولا نحو ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا أختنا بثينة من السودان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أسامة يا مصطفى، الله يبارك
فيك.
يا مصطفى، سؤالي أنا بس عن ظاهرة التسوف.
نعم،
يعني بيجا ظاهرة شائعة بصورة ما عادية.
نعم،
وبالعلم إنه أكثر الناس اللي بيتسولوا هم يعني صحتهم كويسة وممكن يشتغلوا وممكن يعملوا.
نعم،
لكن لا، رافضين العمل بس يعني عايزين تسوف. فما عارف هل الزول يعني بإمكانه ممكن يتيم ولا مثلا يعمل معهم شنو؟
بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا أخت أم نور الدين من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخت.
ماشي، لو سمحت كنت عايز أسأل على حكم اللي هي الشقق اللي هي بتبقى تبع بنك الإسكان والتعمير بالمساهمة مع جمعية الإنشاء والتعمير.
نعم،
بندفع مبلغ في المقدمة عند الحجز وبعدين مبلغ عند الإسلام والباقي على قسط شهرية.
نعم،
فكنت عايزة أسأل يعني حكمها فيها ربا أو لا؟ ولو صح معلش سؤال تاني.
أنا
يعني لي أخ غير ملتزم، وهو يعني تزوج زوجة، يعني إحنا سمعنا أنه هو كان سبب،
نعم يعني دون تفصيل.
أيوة، يعني بس إحنا عايزين نعرف حكم إن إحنا نصلهم ولا لا، يعني نصل لحياة عائلية حرمة إن أنا ما أصلش زوجة أخي.
نعم.
لا، لأن يعني كان في مرواح في وقت العدة إحنا خايفين تكون فيها حرمة يعني.
نعم، بارك الله فيكم.
شكرا.
أختنا بثينة من السودان شيخنا سألت عن التسول دون حاجة، الذين يتسولون دون حاجة، وهل يعطى هؤلاء أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا ثبت لديك باليقين أن هؤلاء يتسولون ولا حاجة لهم إلى المال فلا تعطيهم شيئا، بل وحذير الناس منهم وحث الناس على الابتعاد عنهم. أما إذا كان ظنا تظنينه فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. بارك الله فيك.
نعم شيخنا، يعني ما حكم هؤلاء في أنفسهم إن كانوا
يأتون يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني لحم جلد الوجه والعياذ بالله يتساقط يوم القيامة. هذا في الذي يسأل الناس ولا حاجة له في المال إن إلا التكثر به، والله أعلم.
نعم، هل رد هؤلاء شيخنا يتنافى مع قوله تعالى: وأما السائل؟
لا يتنافى. نعم. هذا منزل على السائل المحتاج أو السائل الذي لا يعلم حاله.
نعم.
أما السائل الذي علمت أنه ثري أو علمت أنه ينصب على الناس فهذا بلا شك لا يدخل في الباب، والله أعلم.
نعم، أبو محمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ المصطفى العدوي.
وفيك، بارك الله.
سؤال يا شيخ: ما حكم دعاء قنوة الفجر؟
الدعاء؟
قنوت الفجر.
نعم، ما حكم
الدعاء أم القنوت؟ دعاء القنوت
في صلاة الفجر. نعم.
نعم.
شكرا لك.
بارك الله فيكم. الأخ هيثم من سوريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
ممكن أحكي مع الشيخ؟
تفضل يسمعوا.
عندنا في سوريا قبل إقامة الصلاة يقول المقيم إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: وعلى نية الشفاء وصرف البلاء والنصر على الأعداء وإلى روح أمواتنا وأموات المسلمين الفاتحة، يعني قبل إقامة الصلاة يعني مباشرة.
هذه بدعة. هذه بدعة.
نعم.
هذه بدعة. هذه بدعة محدثة. السلام عليكم.
بارك الله فيكم شيخنا. نعود إلى سؤال أم نور الدين، وكانت تسأل عن حكم الوحدات السكنية التي يحصل عليها من بنك الإسكان والتعمير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيلزم النظر إلى بنود العقد المحرر بين المشتري وبين البنك، لكن أكثر العقود التي اطلعت عليها لا تخلو من بنود ربوية، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سألت وقالت إن هناك أبا غير ملتزم وتزوج، فهل عليها إثم إن هي قطعت زوجة الأب؟
لها أب غير صالح، زوجة الأخ ولا الأب الآن كنت تسأل؟
الأب أو ربما الأخ، يعني أيا كان. هناك نبين الاثنين حتى. نعم،
أعد سؤالك إذن.
نعم، يعني إذا كان الأخ غير ملتزم أو الأب غير ملتزم فهاتان حالتان. نعم،
يعني إذا كان الأب غير صالح والأخ غير صالح، كل منهما تزوج أو واحد منهما تزوج امرأة ليست بصالحة، فليجب على البنت أن تصل هذه المرأة التي ليست بصالحة سواء كانت زوجة أبيها أو كانت زوجة أخيها. أقول هذا الوصل ليس عليها بواجب إلا من باب الإحسان إلى الأب أو الإحسان إلى الأخ.
نعم.
فقط، وإلا فليست برحم وليست بأهل إلى أن توصل لأنها ستفسد، لكن فقط إكراما للأب وإجلالا للأخ، والله أعلم.
نعم، الأب والأخ يعني الحكم بالنسبة لهما.
حق الأب أعظم بعض.
نعم.
الشيء
يعني. نعم.
ليست ملزمة أبدا تجاه زوجة أخيها بشيء.
نعم.
أبدا، إلا فقط من ناحية وصل رحمها بأخيها فقط. أما الأب فحقه أعظم، لأن المرأة هذه زوجة أبيها تربطها بها أمور.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أبو بدر من الكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أبو.
نبيل، نريد نتكلم الشيخ. بارك الله فيك الشيخ.
تفضل.
تفضل يا
أبو. تفضل تكلم، ولكن خفض صوت التلفزيون
إن شاء الله.
تفضل.
تفضل يا أبو.
الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك، نريد أن نسأل ما حكم سب الصحابة وهذه البدعة قد انتشرت هذه الأيام والعياذ بالله من بعض القنوات المعروفة.
نعم، بارك الله فيك.
غلط الشيعية.
بارك الله فيكم يا أبا بدر. وإبراهيم من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا إبراهيم.
سيدنا جليل بورسعيد وسأل عمل الإسرائيلية التي تصنع بالسيمي لا
يا إبراهيم، يعني يبدو أن هناك عيبا في الاتصال.
لا عيبا كل حقك
يا عفوا. أعد الاتصال بنا يا إبراهيم وأستأذن شيخنا بارك الله فيكم في فاصل ثم نعود للإجابة على هذه الأسئلة واستقبال اتصالات إخواننا بارك الله فيكم. عما قليل بإذن الله تعالى نعود إليكم، كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخنا. يعني أبو محمد من الأردن كان يسأل عن حكم القنوت في الفجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه إحدى المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، فمن العلماء من قال يستحب القنوت في صلاة الفجر كالشافعية، ومنهم من قال عند النوازل فحسب ويغلب في الفجر كالحنابلة، ومنهم من قال إن القنوت في الفجر بدعة كالأحناف، وهذا من أبعد الأقوال عن الصواب. وهنالك من قال إن القنوت فعل حسن وتركه أيضا حسن كابن حزم. والأظهر والأقرب والله أعلم، وهو الذي يجمع بين الأدلة كلها، أنه رأي الحنابلة أن القنوت يكون عند النوازل، فبه يجمع بين الأحوال التي قنت فيها الرسول عليه الصلاة والسلام والأحوال التي ترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو بدر من الكويت سأل في مسألة ربما تعرضنا لها كثيرا، وهي مسألة سب الصحابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسب الصحابة كبيرة من الكبائر، وقد يصل فاعله به في بعض الأحيان إلى الكفر. فإذا سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر، لأنه هنا كذب بالقرآن. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أبو ناصر من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
يا شيخ عندي سؤال إن شاء الله تعالى.
تفضل.
انقطع اتصال أبو ناصر، يحاول الاتصال بنا مرة ثانية. أم عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف؟
تفضل يا
عمر. حضرتك فضلت الشيخ.
الحمد لله.
يا شيخ أنا زوجي شغال مندوب في شركة ذهب، فدلوقتي في ناس قالت إن شغل الذهب فيه شبهة على إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب وفضة بالفضة والتمر بالتمر إلى آخر الحديث، وبعد كده قالوا في شبهة تانية إن هو دلوقتي لما بيبيع للتجار وفي ناس بيشتروا متبرجات الذهب وبيخرجوا بيه في الشارع فبيتزينوا، فهو بيقسم وبياخد وزر على إنه في متبرجات بيخرجوا وبيتزينوا بالذهب، فهو كده بيقسم ولا ما بيقسمش؟ وما حكم الشغل في الذهب أصلا؟
نعم بارك الله فيكم. شيخنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالذهب كان يتاجر به في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالاتجار في الذهب حلال إذا اتقينا المحاذير الشرعية في ذلك. التجارة في الذهب حلال إذا اتقينا المحاذير الشرعية.
نعم.
فبيع الذهب بالأجل مثلا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، فبيع الذهب بالأجل لا يجوز. وكذلك مسألة الفصوص، وهي مسألة من المسائل الشائكة جدا في قصة الذهب، فأحيانا المرأة تشتري خاتما من ذهب فيه فص كبير ملصق بالخاتم.
نعم.
البائع عند بيعه لها يحسب على أنه ذهب، وعند الشراء منها يخصم قيمة.
نعم.
هذا الفص، وقد يكبر هذا الفص وقد يصغر هذا الفص، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بفصل هذا عن ذاك.
نعم.
وهذه مشكلة عسيرة، لأن بعض الدول تفادتها بأن جعلت فارقا بين الفص الذي لا يمكن أن يزال من أصل الذهب، والفص الذي تمكن إزالته من الذهب، فجعلوا نسبة تقريبا ما أدري 2.5% أو نعم. نسبة معينة من باب اليسير جدا الذي يتعذر على الشخص إزالته، لكن كون المرأة التي تشتريه تتبرج به أو لا تتبرج ليس على الزوج من ذلك إثم، إنما الإثم على من تبرجت به. وقد كان الذهب يشترى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهنالك نسوة يتبرجن به لرجال أجانب ونسوة يتبرجن به للأزواج.
نعم.
فليس الزوج بآثم حينئذ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. من الأسئلة التي وردت إلينا على شريط الرسائل: ما حكم لبس الدبلة للرجل أو المرأة، وما هو البديل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الدبلة شعارا للزواج، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فيما نقل إلينا لم يكن لابسا 9 دبل، دبل عليها حفصة بنت عمر ودبل عليها عائشة بنت أبو بكر، ولم تكن عائشة لبس دبلة مكتوب عليها محمد بن عبد الله، فكل هذا من محدثات الأمور، هذا فضلا عن أن البعض يذكرون، والله أعلم بصحة ما يقولون، البعض يذكرون أنها من شعار النصارى الذين كانوا يقولون باسم الأب باسم الأم باسم الروح القدس ويثبتونه في الوسط، لكن لا علم لي بصحة هذا من خطأه فالله أعلم، لكن عموما الدبلة كشعار للزواج لم تكن على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويمكن أن يلبس الرجل خاتما من فضة أو أن تلبس المرأة خاتما من ذهب أو فضة كما ترى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك أشترك بس مع الشيخ مصطفى بعد إذنك.
تفضل.
بالنسبة لحضرتك السؤال اللي أنا كنت سأله بالنسبة للعم اللي هو سرق الميراث دوت، حضرتك أنسب ولد مش لنفسه، أنسب ولد لزوج أخته.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
فهنا السؤال، هو عايز يتوب على الرغم إن الولد اللي أنسبه دوت خد الآن 40 فدان وهرب من العم دوت، لانه كان عايز ياخد التركه لنفسه، فالولد ده خد الأربعين فدان وهرب من البيت بالأربعين فدان باوراق الأربعين فدان. العم الان يريد التوبه، فبيسال التوبه تبقى ازاي، شروط التوبه، واخد بال حضرتك،
رد المظالم، يعني هو يسال كيف يرد هذه المظالم،
كيف يرد. ومع العلم سبحان الله بعد 35 سنه الولد اللي هو رباه هرب بالأربعين فدان، واخد بال حضرتك، فهو لا يمتلك شيء، فهو كيف يتوب الان. مع العلم كمان حضرتك ان اخوات الراجل اللي اتاخد منه ميراث اصبحوا فقراء، يعني فقراء.
نعم. وصل السؤال يا اخي محمد، بارك الله فيكم.
ماشي.
وصل السؤال. ام هشام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اختي.
لو سمحت عايز اسال الشيخ مصطفى، لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا معي بنت يعني توفت في حادث عمرها 8 سنوات، عمرها 8 سنوات، وبسأل يعني هل لو بكيت عليها يعني هل بيتأثر، يعني قالوا لي يعني ان الطفل اللي يبكوا عليه بيبقى حزين في الجنة، فعايزة اتأكد هل الكلام ده صحيح او لا. وسؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
عايزة اسأل يعني هل سمعت ان موتى المسلمين الاطفال بيكونوا في الجنة، فهل كل الناس ينطبق عليهم نفس الكلام ده، ولا في ناس ممكن شدوا أطفالهم وناس لا، يعني في ناس بتبقى غير صالحة يعني مثلا ومش كويسة أعمالها، فهل يعني ده موطن؟
نعم. بارك الله فيك. وصل السؤال يا أم هشام، انتظر الإجابة. شيخنا الأخ محمد كان يسأل عن توبة هذا العم الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالتوبة.
أنا أستأذن فضلتك، أبو ناصر انقطع اتصاله من المغرب وعاد إلينا، أخشى أن ينقطع مرة ثانية. طبعا. أبو ناصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ، عندنا إمام في المغرب، يعني إمام يدعي بأنه ينتسب لإحدى الطرق الصوفية.
نعم.
ويقول بأنه يحيي النبي صلى الله عليه وسلم في يعني يوم الخميس، يعني فهل تجوز صلاة وراء؟
نعم، بارك الله فيك، انتظر الإجابة. نعود إلى هذا العم شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن الظالم إذا أراد أن يتوب فلا حائل أبدا بينه وبين التوبة، بل مستحب له بل فرض عليه أن يتوب. ومن لوازم التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها، أن يرد المظلمة إلى أهلها، وهذا لازم. لكن السؤال هنا، مذنب أذنب وظلم أقواما وأراد التوبة فاستغفر ربه وأناب وعجز عن رد المظالم إلى أهلها.
نعم،
هذا السؤال.
نعم،
عجز مع إرادته ورغبته في أن يرد المظالم إلى أهلها، لكنه عجز عن ذلك. أيضا يستمر في توبته ويسعى إلى استخلاص عفو من الذين ظلمهم، إن أبوا فأيضا يستمر تائبا ويتجه إلى الله سائلا إياه كشف الضر والمغفرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أم معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك، أنا كنت عايزة أسأل، كانت أختي تقدم لها يعني واحد ملتزم وبعدين مش ملتحي، وهي مصممة على أن تارك اللحية حكمه زي تارك الصلاة، وهي مش موافقة خالص عليه، فكنا عايزين نعرف إيه حكم تارك اللحية يعني.
نعم،
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. الأخ محمد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
ونحبك في الله يا شيخ مصطفى. والله
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله يا شيخ مصطفى، نفسك سؤال بالله.
تفضل.
في عندنا الناس في حالة الوفاء، في ناس تدير في خدمة لها خدمة قرآن للحالة الوفاء بعد 3 أيام، سن هذا السن الحكم انتهى.
نعم.
أي بارك الله فيكم.
وفيكم يا أخي، بارك الله. نعود شيخنا إلى سؤال أم هشام من مصر، والتي توفيت ابنتها، ندعو الله أن يتقبلها وأن تكون فرطها. تقول إنها توفيت وعمرها 8 سنوات، فهل إذا حزنت عليها تحزن الإبنة؟ هكذا يقولون
لها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن ودمع العين اللذان لا يصاحبان بالتسخط على قدر الله لا إثم فيهما، أما إذا تصاحبا بتسخط على قدر الله واعتراض على قدر الله فإن هذا يحرم، والله أعلم.
نعم، فهمت من سؤالها الثاني أنها تستند على أن من صبر على وفاة ابن له أو ابنة لها وحمد الله بني له بيت في الجنة وسمي بيت الحمد، فتقول فما بال العصاة من المسلمين، هل أيضا يجري عليهم هذا القول؟
هنالك حديث فيه، حديث قدسي، أن الله عز وجل يقول لملائكته إذا مات الولد أو قبضت الملائكة روح الولد، قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقولون قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول ابنوا لعبدي بيتا سموه بيت الحمد. فهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، ولكن وبعض النظر في صحته بهذا الحديث علة في السند، والله أعلم. لكن عندنا ما هو ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفاعات الأبناء في أبائهم، ومن أيما امرأة أو أيما مسلمين مات لهما 3 من الولد لم تمسهما النار إلا تحلة القسم، قيل واثناني يا رسول الله؟ قال واثناني والله أعلم.
بارك الله فيكم. شيخنا أبو ناصر من المغرب سأل عن إمام ينتسب للطرق الصوفية ويقيم حضرة كل يوم خميس. يعني
الصلاة خلفه مكروهة كراهية شديدة، وإذا كان يرتكب في الحضرة شركيات نقول مدد يا فلان مدد يا فلان، يسأل الأموات المدد وأن يكشف عنه الضر لا تصلي خلفه. أما إذا اقتصر على الحضرة التي هي فقط مبتدعة ليست شركية فالصلاة وراءه جائزة مع الكراهة والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ مازن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
تفضل.
كيف حالك أخي هشام؟
الحمد لله. تفضل يا أخي.
بالله أحكي مع الشيخ مصطفى.
تفضل.
تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
شيخ مصطفى، إلي عندك ثلاث أسئلة وطلب.
الله المستعان.
اللهم آمين. السؤال الأول، حكم من قال بتحريف القرآن وما الدليل؟
نعم.
والثاني، حكم إغماض العينين في الصلاة.
نعم.
والسؤال الثالث، يعني سمعت من فضيلتك في أحد القنوات أن حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان هو حديث في سنده ضعف.
نعم.
مع أن الإمام الألباني رحمه الله صححه في السلسلة الصحيحة.
نعم.
والطلب فضيلة الشيخ، في عندي سؤال خاص فأريد رقمك الخاص وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. يعني إخواننا يعطوا الرقم للأخ مازن. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
لو سمحت يا شيخ مصطفى.
نعم.
في أخت يعني كنت بسألها عن الصلاة وكذا، فقالت لي أنا كل ما باجي أصلي مثلا لو صليت الفجر وجيت مثلا صليت الظهر مثلا ما بقدرش أصلي العصر، لأني مثلا بتقول لي باجي أصلي بسجد ما بقدرش أقوم تاني لما حد بيقومني، وبتقول لي بسمع القرآن بتعب، ويعني قالت شوية حاجات كده يعني. فحضرتك نعمل لها إيه أو حضرتك تقول لها إيه؟
نعم، بارك الله فيكم. انتظر الإجابة ونجيب على الأسئلة التي معنا. شيخنا وأم معاذ تقول إن رجلا تقدم لأختها وهو غير ملتحي، وهي قالت رفضته لأنه غير ملتحي، وقالت إن تارك اللحية كتارك الصلاة. ما قولكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، تارك اللحية عاصي، تارك اللحية عاصي وحالقها، عفوا حالقها، لكن ليس كتارك الصلاة بلا شك. فتارك الصلاة مختلف في كفره، مختلف في كفره، هو كافر أم مسلم. أما تارك اللحية فليس كذلك. وغايته، غاية كلامي، غاية رأي الأخت، أنه يجوز لها أن ترفضه لحلقه للحية، ولا تجبر على ذلك، لا تجبر على الزواج به.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ محمد من ليبيا سأل عن الختمة التي يقيمونها للميت.
قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الصحابة، وأقره النبي فيما علمت. فالأولى الاقتصار على الوارد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فهذا وجه. ووجوه أخر في هذا الصدد كقول النبي عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك واعتمري، كقوله: من مات عليه صوم صام عنه وليه، وكقوله: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، إلى غير ذلك من الوارد والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ يوسف من إيطاليا، السلام عليكم.
أبا يوسف
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا يوسف.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بك.
وإياكم وبكم.
سؤالي، عندنا هنا في المسجد في إيطاليا مسجد صغير في صلاة المغرب يمتلئ والحمد لله بمصلين، ولكن في صلاة العشاء ربما يصلي إمام وحده، فهل في هذه الحالة فضيلة الشيخ فهل يجوز جمع تقديم في صلاة العشاء في صلاة المغرب مع العشاء حتى يعم الأجر ويصلي الجميع صلاة الجماعة؟ وشكرا.
بارك الله فيكم. الأخ مازن سأل عن حكم من قال بتحريف القرآن والدليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، الذي يقول إن القرآن محرف أو الذي يحرف في القرآن كلاهما كافر، كلاهما كافر. أما الذي قال إن القرآن محرف لأنه كذب قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذا قوله تعالى في شأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وكذا قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحرسونه من الأمام ومن الخلف أثناء النزول، والله تعالى أعلم. فالذي يقول إن القرآن محرف مكذب بكل هذا، مكذب بكل هذا. والذي يحرف القرآن أيضا كفئام من الشيعة لا يجوز خيرا، كفئام من الشيعة لا يجوز خيرا، هؤلاء داخلون تحت قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
بارك الله فيكم شيخنا. أم صالح السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عندي ثلاث أسئلة للشيخ.
تفضلي.
أول سؤال حضرتك، إحنا في البيت بندخل المية عن طريق الموتور، فعندي يعني الجيران بتاعت هم اللي بيدخلوا لنا المية، هم اللي بيشغلوا الموتور ده، فلما بيشغلوه بيغسلوا على باب الكهرباء، فأنا عايزة أسأل حكم شربي أنا وأولادي وزوجي وضوءنا واستخدامنا المية دي، مع العلم إن زوجي ما عندوش استطاعة إن هو يدخل مية لوحده أو يجيب الموتور أو يجيب خزان لوحده.
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم رجل أتى امرأته في فترة الانقطاع المؤقت للحيض؟
نعم.
السؤال الثالث، صح مدى صحة حديث فيما معناه اذكروا الخير فينتشر واذكروا الشر فيندثر، وشكرا. السلام عليكم.
اعيد السؤال الثالث.
صحة الحديث اللي بيقول اذكروا الخير فينتشر واذكروا الشر فيندثر.
لم نسمع.
اذكروا الخير فينتشر،
اذكروا الخير فينتشر،
واذكروا ولا تذكروا الشر فيندثر،
ولا تذكروا الشر فيندثر. نعم.
أيوة.
نعم
نعم، مفهوم السؤال.
نعم، بارك الله فيكم. نعود للإجابة. والأخ مازن كان يسأل عن حكم إغماض العينين في الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فعندنا أدلة كثيرة جدا تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح العينين، من ذلك ورؤيته الجنة والنار في أرض الجدار في صلاة الكسوف، من ذلك رؤيته الشاة التي جاءت تمر من بين يدي الصف، من ذلك قوله اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنبجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي، من ذلك بعض الالتفات الذي صدر من النبي أو إشارته إلى أبي بكر الصديق أن يثبت مكانك لما تقدم أبو بكر للإمامة في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجد النبي خفة فخرج، الحاصل أن النبي دخل فجاء أبو بكر يتقدم فأشار إليه أن مكانك، أدلة كثيرة جدا تثبت أن النبي كان يفتح العينين. والأدلة على تغميض العينين لم أقف منها على أي خبر ثابت، فعليه المعتمد فتح الأعين في الصلاة هذا. ومن العلماء من قال إن تغميض العينين صفة فعل لليهود، ألم أقف على شيء من ذلك عن اليهود. ومن العلماء من قال، وهم قلة، إذا كان هناك ما يشغل المصلي فغمض العينين استجلابا للخشوع جاز، لكن أقول إن النبي ما فعل ذلك فيما نقل إلينا، فقال لعائشة أميطي عني قرامك فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ مازن أيضا سأل عن الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وقال إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله حسن هذا الحديث.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، نعم قد حسن الشيخ الفاضل ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى سند هذا الحديث، لكن هذا اجتهاد منه رحمه الله. وكم من عالم يجتهد ويجانبه الصواب في اجتهاده ومأجور على كل حال. فهذا الحديث بذل فيه بعض إخواننا من أرض الحرمين من السعودية جهدا كبيرا جدا، خاصة بذل فيه جهدا، يعني استمر يدرس هذا الحديث لمدة 6 أشهر، وهو الأخ خالد المؤذن من أهل الطائف، من أهل الطائف.
نعم.
وأخرج فيه كتابا كبيرا اسمه البرهان في تضعيف استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وقد رجعت معه هذا الكتاب وألفيته نافعا موفقا فيما كتب. والمسألة كما ذكرت أن شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، أقول شيخنا مع أنني لم ألازمه الملازمة إلا في بعض المحاضرات، لكن استفدت من كتبه استفادة عظيمة، أراه اجتهد ولكن جانبه الصواب في هذا الباب وفي هذا الحديث، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ عمار من بريطانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيد.
عليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل من الإيمان المجمل أو التفصيلي أن يؤمن المسلم بالمهدي المنتظر، وكما يصورونه يعني أنه في سرداب وكذا يعني؟
نعم.
قلت هل من الإيمان المجمل أو التفصيلي أن يؤمن المسلم بالمهدي المنتظر؟ ثانيا،
نعم.
يعاني والدي من مرض السكر عافى الله الجميع منذ 4 سنوات، وكان في ذاك الفترة عمره 71، والآن أصبح عمره 75.
نعم.
وهو في تبعية للإنسولين.
نعم.
12 وحدة في الصباح و16 بالمساء.
نعم.
وهو فاطر لرمضان، ولكن لا أظنه أنه يطعم عن كل ليلة لمسكين.
نعم.
بدليل أنه يعني فقير تقريبا، عنده يعني بعض الدراهم تأتيه من الخارج أيام زمان.
نعم.
التقاعد بتاعه، فهل عليه إثم؟
نعم، بارك الله فيكم. انتظر الإجابة. وأستأذنكم شيخنا في فاصل، بارك الله فيكم، فاصل إخواني، ثم نعود إليكم للإجابة على هذه الأسئلة عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخت ليلى كانت تسأل وتقول إن لها أختا في الله لا تستطيع الصلاة بعد الصلاة، وإذا استمعت إلى القرآن الكريم أصابها التعب وربما أعرضت وهكذا.
لا تستطيع الصلاة،
يعني تصلي الظهر ثم بعد ذلك إذا قيل لها صلي العصر فتقول إنها متعبة ولا تستطيع، ليست مقبلة على الصلاة، وإذا استمعت إلى القرآن أحست بتعب، فتقول هل فيها مس أو شيء من هذا؟
الله أعلم بالمس، لكن عموما ترقي نفسها وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
تترك الكسل.
نعم.
نعم.
يعني
ترقي نفسها بالمعوذات أيا كان،
يعني ربما يكون الأمر كسل وليس مس.
وارد
ولا
وارد.
نعم.
وارد.
نعم، بارك الله فيكم.
عموما حتى لو كان كسلا أو مرضا أو يعني إذا تعوذت بالله من الكسل وعوذت نفسها بالمعوذات، فسواء كان بها مس من الشيطان أو كان بها مرض، فهي علاج على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المعوذتان مع سورة الإخلاص.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ يوسف من إيطاليا يقول إن لديهم مسجدا صغيرا يصلون فيه المغرب في جماعة كبيرة، فإذا جاءت صلاة العشاء كان الإمام بمفرده، فيقول هل يجمع المغرب مع العشاء حتى يعم الخير وتكون الصلاة في جماعة؟
لا يكون عادة، لا 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 تفعل.
نعم،
لا تفعل، دع الصلوات في أوقاتها، والذي يجمع له صورة استثنائية خاصة به للضرورات، لكن لا يجعل هذا عادة، بارك الله فيك.
نعم. أبو يحيى من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ سيلا بارك الله فيك.
وفيك تفضل.
عن حكم إسقاط الجنين قبل إتمام 3 أشهر مع العلم أن المرأة يعني توالى عليها الحمل والفتح يعني اللي هو العمليات القيصرية
3 أشهر
فتوالى عليها العمليات القيصرية حوالي 3 أو 4 مرات فاتسم عن حكم الإسقاط قبل إتمام 3 أشهر. السؤال الثاني عن دليل الجمهور في إدراك الركعة بالركوع مع كون الفاتحة فريضة وركنا من أركان الصلاة.
نعم.
والسؤال الثالث هل يلزم الكافر الذي أسلم أن يختتم؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. يعني نكتفي بهذه الأسئلة ونجيب إخواننا الوقت أزف. أم صالح كانت تسأل وتقول إنها تسكن في منزل المياه يحصلون عليها عن طريق مطور والمطور عند الجيران والجيران يسرقون الكهرباء.
عاد.
يعني هي تحصل على المياه.
نعم.
من مطور جيرانها والجيران يسرقون الكهرباء وليس لديهم المقدرة أن يحصلوا على مطور خاص بهم. نعم.
على كل تبتعد عن هذا إن استطاعت وجدت بديلا لزمها الابتعاد، إن لم تجد بديلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولتتصدق بجزء أو تصدق بقيمة هذه المياه والكهرباء والله أعلم.
الانقطاع المؤقت للحيض، رجل أتى امرأته في الانقطاع المؤقت للحيض ماذا عليه؟
هو آثم بلا شك.
نعم.
لأنه مخالف لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمراد باعتزال النساء اعتزال الجماع، فهو مخالف بلا شك. ولكن ما الكفارة؟ وردت بعض الأحاديث تفيد أن الكفارة دينار أو نصف دينار أو ربع دينار، وكلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صحح البعض من قول ابن عباس رضي الله عنهما. على كل إن تصدق هذا الشخص بصدقة ككفارة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات فلا بأس بالصدقة والله أعلم.
نعم. اذكروا الخير فينتشر ولا تذكروا الشر فيندثر،
هذا ليس حديثا لكن هذا المعنى معنى صحيح، فإن علماء أنا يقولون نفصل إذا ذكرنا الخير، يعني كيف وصلت إلى عمل يرضي الله عني، كيف وصلت إلى العمرة أفصل في ذلك حتى أرغب الناس في الخير، أما إذا كنت أحدث عن الشر فيوجز الحديث فيه جدا على قدر الحاجة، هي راودتني عن نفسي.
نعم.
لم يفصل، فعلى قدر الحاجة يذكر الكلام والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأعتذر لإخواني انقضى الوقت سريعا، وبقيت معنا أسئلة الأخ عمار والأخ إبراهيم والأخ أبو يحيى نجيب عليها مع بداية الحلقة القادمة يوم السبت بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وشكر الله لكم شيخنا، وشكر الله لإخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده